فله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأوليات في جميع الفضائل والكمالات. روى الترمذي والدارمي واللفظ له عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جلس ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينتظرونه، فخرج حتى إذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون، فتسمع حديثهم، فإذا بعضهم يقول: عجبا، إن الله اتخذ من خلقه خليلا فإبراهيم خليله، وقال آخر: ماذا بأعجب من وكلم الله موسى تكليما، وقال آخر: فعيسى كلمة الله وروحه، وقال آخر: وآدم اصطفاه الله تعالى. فخرج عليهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: قد سمعت كلامكم وعجبكم، إن إبراهيم خليل الله وهو كذلك، وموسى نجيه وهو كذلك، وعيسى روحه وكلمته وهو كذلك، وآدم اصطفاه الله تعالى وهو كذلك، ألا وأنا حبيب الله تعالى ولا فخر، وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة، تحته آدم فمن دونه ولا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من يحرك بحلق الجنة ولا فخر، فيفتح الله تعالى فيدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر، وأنا أكرم الأولين والآخرين على الله تعالى ولا فخر. وقال الإمام الدارمي في سننه: باب ما أكرم الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد موته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم روى في هذا الباب بإسناده عن نبيه بن وهب أن كعبا دخل على السيدة عائشة رضي الله عنها، فذكروا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال كعب: ما من يوم يطلع إلا نزل 70,000 من الملائكة حتى يحفوا بقبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يضربون بأجنحتهم، أي يتمسحون بأجنحتهم، ويصلون على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى إذا أمسوا عرجوا وهبط مثلهم، فصنعوا مثل ذلك، حتى إذا انشقت عنه الأرض خرج في 70,000 من الملائكة يزفونه، وفي لفظ يوقرونه. ورواه القاضي إسماعيل في كتابه فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال الحافظ السخاوي في القول البديع: ورواه القاضي إسماعيل بن بشكوال والبيهقي في الشعب والدارمي بن المبارك في الرقائق. انتهى. صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيا أخي المسلم وأختي المسلمة، أكثروا من الصلاة على الحبيب الأكرم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد جاء في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. رواه الترمذي وابن حبان وغيرهما. قال العلامة المناوي في معنى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أولى الناس بي يوم القيامة، أي أقربهم مني يوم القيامة، وأولاهم بشفاعتي، وأحقهم بالإفاضة من أنواع الخيرات ودفع المكروهات، أكثرهم علي صلاة، أي في الدنيا، لأن كثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم تدل على نصوح العقيدة وخلوص النية وصدق المحبة له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انتهى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله العظيم، وعلينا معهم أجمعين. يحشر المرء مع من أحب. روى الشيخان عن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: متى الساعة؟ قال: وما أعددت لها؟ قال: لا شيء. جاء في رواية لمسلم: قال الرجل: يا رسول الله، ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، أي من النوافل، ولكنني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنت مع من أحببت. قال أنس رضي الله عنه: فما فرحنا بشيء فرحنا، أي مثل فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنت مع من أحببت. قال أنس رضي الله عنه: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم. قال الحافظ المنذري بعدما أورد الحديث المتقدم وفي رواية أن رجلا من أهل البادية أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة قائمة؟ قال: ويلك، وما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها إلا أني أحب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنك مع من أحببت. قال أنس رضي الله عنه: ونحن كذلك؟ قال: نعم. ففرحنا يومئذ فرحا شديدا. قال الحافظ المنذري ورواه الترمذي ولفظه: قال أنس رضي الله عنه: رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرحوا بشيء لم أرهم فرحوا بشيء أشد منه. قال رجل: يا رسول الله، الرجل يحب الرجل على العمل من الخير يعمل به ولا يعمل بمثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المرء مع من أحب. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم، أي لم يعمل مثلهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المرء مع من أحب. رواه الشيخان كما في الترغيب للمنذري. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يعمل بعملهم. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنت يا أبا ذر مع من أحببت. قال: فإني أحب الله ورسوله. قال: فإنك مع من أحببت. قال: فأعادها أبو ذر، فأعادها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رواه أبو داود كما في الترغيب. وعن أبي قرصافة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أحب قوما حشره الله في زمرتهم. رواه الطبراني والضياء المقدسي كما في الجامع الصغير. فما أعظم هذه البشارة للمحبين لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما أكرمها! اللهم اجعلنا منهم بجاه حبيبك الأكرم ورسولك المعظم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، إنها البشارة بالمعية لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويرحم الله تعالى القائل: إذا كنت في باب النبي فلا تخف، وإن عارضتك الجن يا خل والإنس، تعرف لأقوام يدينون حبه، وباعد أناسا قد تخبطهم مسوا، فإن محب الحق يأوي لأهله بلا ريبة، والجنس يألفه الجنس. روى الطبراني في الصغير والكبير بإسناد جيد عن أمير المؤمنين سيدنا علي كرم الله تعالى وجهه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاث هن حق، لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له، ولا يتولى الله عبدا، أي في الدنيا فيوليه غيره، أي يوم القيامة، ولا يحب رجل قوما إلا حشر معهم، كذا في الترغيب وغيره. وقد روى الإمام أحمد عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها نحو الحديث المتقدم، وفيه: ولا يتولى الله عبدا في الدنيا فيوليه غيره يوم القيامة، ولا يحب رجل قوما إلا جعله الله تعالى معهم، كذا في الفتح الكبير والترغيب وغيرهما. نسأل الله تعالى أن يحببنا في الصالحين، وأن يتولانا بما تولى به عباده الصالحين. الوجه الثالث قوله تعالى وإليه تحشرون، وهذا مقتضى حكمته سبحانه كما قال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، فالله تعالى هو الملك الحق منزه عن العبث، وأفعاله كلها صادرة عن حكمته وعلمه، فمنذ أهبط البشرية إلى الأرض تعهدهم بالهدى، أي هدى البيان والدلالة على كل ما فيه سعادة البشر وصلاحه ونجاحه في الدنيا وفي العقبى، فأمر بأوامر ونهى عن مناهي وأحل وحرم، وكل ذلك عن علمه وحكمته. والذي خلقه أعلم بمخلوقه وبما يصلحه وما يفسده، قال تعالى ألا يعلم من خلق، الآية كما تقدم. قال تعالى قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى، إرشادات وبيانات بواسطة الرسل صلوات الله تعالى على رسولنا وعليهم أجمعين، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولذلك بين الله تعالى في مواضع من كتابه العزيز أنه سوف يعيد الخلق كما بدأهم، قال تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، وأن يجمعهم ليوم لا ريب فيه ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. قال الله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، ولأجل أن يأخذ الحق من الظالم للمظلوم ومن الباغي لمن بغى عليه، ويجري الحساب والسؤال والقصاص، وهذا مقتضى الحكمة والعدل بلا ريب، فهو سبحانه العليم الحكيم والحكم العدل والملك الحق. قال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل، إن ربك هو الخلاق العليم. وقال تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. وقال الله تعالى وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. والمعنى أن الحكم بالتساوي بين المتناقضين هو حكم سيء مردود عند أهل الحكمة المخلوقة الجزئية، فكيف عند حكمة أحكم الحاكمين رب العالمين التي لا يتناهى علمه ولا حكمته؟ فكما أنه لا يتساوى ظلام الليل مع ضياء النهار، ولا يتساوى الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فلا يتساوى المسيئون مع المحسنين. قال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وقال تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب أهل العقول المفكرة والقلوب النيرة. والمعنى أنه لا بد من التمييز بينهما، وذلك في يوم تحق فيه الحقائق وتظهر فيه الدقائق وهو يوم الفصل. قال تعالى إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. روى الإمام أحمد ومسلم والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتؤدن
قال العلامة المناوي في فيض القدير: لتؤدن بالبناء للمجهول. وقوله الحقوق بالرفع أقيم مقام فاعله انتهى. لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء أي التي لا قرن لها من الشاة القرناء تمطحها. كذا في الجامع الصغير. وروى البخاري والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء منه فليتحلله منه اليوم من قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. كذا في التيسير. فيا أيها المسلم حافظ على أعمالك الحسنة أن تصير إلى غيرك في مقابل مظالم ظلمتهم بها من أكل مالهم أو شتم أو غيبة أو نميمة أو حقد أو حسد أو احتقار لهم أو سخرية بهم أو لمز لمزتهم أو تعيير عيرتهم أو تكبرت عليهم أو استهنت بهم. جاء في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطب يوما فقال في خطبته: ألا وإن الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر، ألا وإن الآخرة أجل صادق ويقضي فيها ملك قادر، ألا وإن الخير كله بحذافيره في الجنة، ألا وإن الشر كله بحذافيره في النار، ألا فاعملوا وأنتم من الله على حذر، واعلموا أنكم معروضون على أعمالكم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال في المشكاة: رواه الشافعي رضي الله عنه، وروى نحوه أبو نعيم في الحلية عن شداد بن أوس رضي الله عنه مرفوعا كما في المشكاة وشرح المواهب. قوله تعالى: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. يخبر الله تعالى عن الكفار المنكرين للمعاد المتصفين بالعناد أنهم يقولون على وجه الاستهزاء والاستبعاد من شدة عتوهم وكبرهم وتكذيبهم: ويقولون متى هذا الوعد، أي الذي تذكرونه من الحشر الذي تقدم في الآية والقيامة والنار والعذاب وما هنالك، إن كنتم صادقين في ذلك. والخطاب منهم هو للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولمن معه من المؤمنين. وجواب الشرط محذوف، أي إن كنتم صادقين فيما تخبرون عنه من الحشر فبينوا لنا وقته وعينوا زمن وقوعه. قوله تعالى: قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. الكلام على هذه الآية الكريمة له وجوه. الوجه الأول: أمر الله تعالى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين سألوه عن تعيين وقت قيام الساعة وحشر الخلائق المذكور في الآية المتقدمة، وهو قوله تعالى: وإليه تحشرون، فأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يجيبهم على ذلك بقوله: قل إنما العلم عند الله، أي إن العلم بتعيين وقت قيام الساعة هذا عند الله تعالى وحده، لا يعلم ذلك غيره. وهذا نظير قوله تعالى: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. فالعلم بتعيين وقتها المحدد لها هو عند الله، ومرده إليه سبحانه. قال تعالى: إليه يرد علم الساعة. وقال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة الآية. ولكنه سبحانه أخبر عن اقترابها فقال سبحانه: اقتربت الساعة وانشق القمر. نزلت هذه الآية الكريمة في مكة المكرمة حين سأل المشركون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يريهم آية تدل على صدق نبوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا أراهم ذلك آمنوا به فأجابهم إلى ذلك، فمنهم من آمن وكثير منهم أعرض وأنكر وجحد وادعى أنه سحر مستمر. جاء في الصحيحين وغيرهما عن أنس رضي الله عنه أن أهل مكة سألوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يريهم آية، فأراهم القمر شقتين حتى رأوا حراء بينهما، أي لتباعدهما عن بعضهما. وجاء في رواية فقال لهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم اشهدوا، وفي رواية لأصحاب السنن انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقالت قريش هذا سحر ابن أبي كبشة، فقال رجل انتظروا ما يأتيكم به السفار، أي المسافرون القادمون، فإنهم كانوا يركبون الليل، فإن محمدا لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم. فجاء السفار فأخبروهم بذلك، أي أخبرهم السفار بأنهم رأوا ذلك في تلك الليلة وعاينوا القمر قد انشق نصفين. وفي رواية لأبي نعيم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن صناديد المشركين وعتاتهم، وذكر أسماءهم، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالوا له إن كنت صادقا فشق لنا هذا القمر. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن فعلت ذلك تؤمنوا؟ قالوا كلهم نعم. وكانت تلك الليلة ليلة البدر. فسأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربه عز وجل أن يعطيه ما سألوه، فصار القمر نصفين متباعدين، وجعل صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينادي بهم اشهدوا، وقد شاهد ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعاين ذلك جمع كبير من كفار قريش، لأنهم هم الذين سألوا ذلك وتداعوا إلى الاجتماع ليعاينوا ذلك، وأعطوا العهد على الإيمان بذلك إذا رأوا ما اقترحوه، وهو انشقاق القمر ليلة البدر على مشهد من الناس. وقد أخبر الله تعالى عن قصة القمر وأنها آية معجزة تشهد بصدق رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأخبر عن موقف العتاة والطغاة من الكفار أمام هذه المعجزة الكبرى، فقال سبحانه اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وكذبوا، أي وكذبوا بالحق لما جاءهم به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد رأوا برهانه القاطع ونوره الساطع، واتبعوا أهواءهم، وكل أمر مستقر، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة فما تغني النذر. وإن في انشقاق القمر براهين وأدلة لمن تفكر وتدبر واعتبر. أولا، إن آية انشقاق القمر فيها دليل وبرهان على حقية وجود الله تعالى الواجب الوجود، وعلى عظمة قدرته سبحانه، فهذا الانشقاق الطارئ من القمر ثم عودته إلى تمامه وما كان عليه من أكبر الأدلة المرئية على أن هناك إلها حقا، ألا وهو رب العالمين، الملك المتصرف في مخلوقاته، الموصوف بصفات الكمال التي لا نهاية لها من العلم والحكمة والإرادة والقدرة إلى ما وراء ذلك. ثانيا، في آية انشقاق القمر برهان ساطع ودليل قاطع على أن سيدنا محمد هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أيده الله تعالى بانشقاق القمر، فهي معجزة له شاهدة بصدق نبوته ورسالته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيها إعلان للعالم كله أن بينات صدق نبوته ورسالته هي ظاهرة كل الظهور، ومنها انشقاق القمر الساطع نور ساطع نوره على العالم، فالقمر يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وانشقاقه دليل وشاهد على أنه لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثالثا، قوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، قرن سبحانه وتعالى معجزة انشقاق القمر باقتراب الساعة، وفي هذا دليل على أن الساعة هي حق، وأن الله تعالى قادر على إقامتها وعلى إقامة القيامة وتخريب العالم كله، فإن انشقاق القمر دليل على أنه ليس بقديم لا أول لوجوده، وليس بباق بل مآله إلى الفناء بدليل انشقاق، فحيث جرى عليه الانصداع والانشقاق فهو قابل للفناء والخراب. وهكذا جميع الكواكب كبيرها وصغيرها فهي مثل كوكب القمر، ليست بقديمة الوجود بل هي مخلوقة بعد العدم، وليست بباقية بل مآلها إلى التساقط والفناء، وكذا الأرض والسماء وجميع ما هنالك. قال الله تعالى إذا السماء انفطرت أي انشقت، وإذا الكواكب انتثرت أي تساقطت، وإذا البحار فجرت أي فجرها الله على بعضها، وإذا القبور بعثرت بعث من فيها وأثيرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. وفي هذا كله رد على القائلين بقدم وجود العالم أزلا وبقائه أبدا، بل هو مخلوق بعد العدم. قال الله تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال الله تعالى بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل، أي حفيظ ورقيب، يدير أمور مخلوقاته ويرزقهم ويكلأهم بالليل والنهار، ولا يخفى عليه شيء من أمورهم. رابعا، قوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، يخبر سبحانه عن اقتراب الساعة، وهذا نظير قوله تعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. والمعنى فهل ينتظرون بعد ذكر البينات والحجج القاطعة الدالة على حقية قيام الساعة، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة بغتة وهم في غفلة عنها فقد جاء أشراطها أي علاماتها وأماراتها، ومن ذلك انشقاق القمر فإن ذلك من علاماتها. قال تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر. ومن ذلك بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنها من أشراط الساعة، الأشراط جمع شرط بفتحتين وهو العلامة، كما قال الحسن البصري رضي الله عنه في قوله تعالى فقد جاء أشراطها، قال بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أشراط الساعة. روى الشيخان عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بإصبعيه السبابة والتي تليها، كذا في تيسير الوصول. وعن المستورد بن شداد الفهري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثت في نفس الساعة فسبقتها كما سبقت هذه لهذه، مشيرا لأصبعيه السبابة والوسطى. رواه الترمذي كما في التيسير. وقد ترجم صاحب التيسير لهذين الحديثين فقال الفصل الخامس في قرب مبعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الساعة انتهى. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن قلة ما بقي من مدة الدنيا بالنسبة لطول الزمان الذي مضى منها، وذلك في بعض خطبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاء في الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما صلاة العصر ثم قام خطيبا فلم يدع شيئا إلى قيام الساعة إلا أخبرنا به ثم ذكر أبو سعيد رضي الله عنه الحديث إلى أن قال أبو سعيد وجعلنا نلتفت إلى الشمس هل بقي من النهار شيء فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا إنه لم يبق من الدنيا فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه قال في التيسير رواه الترمذي وقال حسن صحيح وفي هذا دليل على طول الزمان وملايين الملايين من السنين التي مرت على الدنيا منذ خلقت وأن الباقي منها هو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا إنه لم يبق من الدنيا فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه والمراد فيما مضى منها أي الدنيا منذ خلقها الله تعالى لا بالنسبة لخلق آدم عليه السلام فقد مر على خلقها دهور وأزمنة طويلة لا يعلمها إلا الله تعالى وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أشراط الساعة وأبان عن ذلك وأخبر عما هو كائن بعده إلى يوم القيامة وقد بوب المحدثون في كتبهم أبوابا لأحاديث أشراط الساعة وصنف كثير من العلماء فيها كتبا الوجه الثاني من الكلام على قوله تعالى قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين في هذه الآية يأمر الله تعالى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يرد العلم بتعيين وقت الساعة إلى الله تعالى وأن يقول للناس وإنما أنا نذير مبين وقد جاء وصفه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه النذير المبين جاء هذا في مواضع متعددة من القرآن الكريم يصفه الله تعالى بأنه نذير مبين قال تعالى قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين وقال تعالى وقل إني أنا النذير المبين فهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم النذير والإنذار هو التخويف الشديد من شيء مخيف شديد جدا فهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء ينذر الناس من عذاب الله الشديد كما قال تعالى قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد فكان أعداؤه الكفرة يصفونه صلى الله عليه وعلى آله وسلم تارة بأنه ساحر وتارة بأنه مسحور وتارة بأنه شاعر وتارة بأنه مجنون وهذا كله كلام باطل متناقض يبطل بعضه بعضا فساحر ومسحور لا يكونان وشاعر ومجنون متناقضان وقد أمر الله تعالى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقيم عليهم حجة وبرهانا قاطعا يقطع دابر أقوالهم الباطلة فقال سبحانه وتعالى قل إنما أعظكم بواحدة أي إنما أذكركم وآمركم بواحدة وهي أن تقوموا لله أي الذي تقرون بأنه سبحانه هو الذي خلقكم وذلك لأنهم كانوا يعلمون أن الله هو الذي خلقهم وخلق السماوات والأرض ولكنهم ينكرون رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويكذبونه وما جاء به من أمر الساعة وغيرها قال الله تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون أي تصرف عقولهم وقال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون ومعنى أن تقوموا لله أي تقوموا قيام متفكر ومتبصر ومتدبر خالصا لله عز وجل الذي لا تنكرونه متجردين عن أهوائكم وعصبيتكم الجاهلية وتقاليدكم العمياء أن تقوموا لله مثنى وفرادى فيسأل بعضكم بعضا هل بمحمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من جنون فينصح بعضكم بعضا ثم تتفكروا في أمر محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فينظر الرجل منكم ويفكر وحده في أمر هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويسأل غيره من الناس عن شأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أشكل عليه، ويشترك مع غيره في التفكر والتبصر والبحث والتدبر، فتكون النتيجة قطعا بلا شك ولا ريب أنه ما بصاحبكم من جنة، أي ولا سحر ولا كهانة، وليس بشاعر ولا ساحر ولا كاذب، بل هو حق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصادق الأمين، باعترافكم وشهادتكم له بأنه الصادق الأمين، فإنه صاحبكم، أي الذي تربى بينكم ونشأ فيكم حتى بلغ الأربعين، ولم تعثروا له على كذبة ولا خيانة ولا ولا، بل كلكم كنتم تقرون له بأنه الصادق الأمين ذو العفة والحصانة والصدق والأمانة، ومن ثم كنتم تتحاكمون إليه في أموركم ومهامكم. وقد ذكرت عدة من الشواهد على ذلك في كتاب شمائله الحميدة صلى الله عليه وعلى آله وسلم فارجع إليه. فلما بلغ الأربعين سنة وأرسله الله تعالى، صرتم تكذبونه وتجحدون بما جاءكم به من آيات الله تعالى، وأنتم تعلمون أنه الصادق الأمين. ولذلك قال تعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، من الأكاذيب وقولهم إنك ساحر أو شاعر غير ذلك، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. والجحود هو الإنكار بعد العلم بحقية الشيء وصدقه، فهم يعلمون أن ما جاء به صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو من عند الله وأنه رسول الله، ولكنهم يجحدون وينكرون ولا يعترفون ولا يقرون بذلك، وينسبونه للكذب كبرا وعنادا. قال تعالى: وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك. ونظير ذلك قوله تعالى في قوم فرعون: فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. فقوله تعالى: ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. في هذه الآية إفحام للمنكرين وإلزام لهم بالاعتراف والإقرار بأن سيدنا محمد هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حقا، وأن كل من تفكر وتبصر وعقل وتدبر يشهد أن سيدنا محمدا هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قطعا، لا يمكن أن يكون ما جاء به من باب السحر ولا من باب الشعر ولا من باب الفطانة ولا الحصافة ولا من باب العبقرية، فهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس بساحر ولا شاعر ولا عبقري كعباقرة الرجال، وإنما هو نبي الله تعالى ورسوله للعالمين، ختم الله تعالى به النبوات والرسالات، ورباه الله تعالى منذ صغره بعنايته، ورعاه برعايته، وتولاه بتوليته سبحانه، وآواه بإيوائه. قال تعالى لرسوله الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى. ليس بذلك ضلال المعصية، فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما قال الله تعالى فيه: ما ضل صاحبكم وما غوى، أي بل هو على الهدى والرشاد. وقد بينت ذلك مفصلا في كتاب شمائله الحميدة صلى الله عليه وعلى آله وسلم فارجع إليه. ووجدك عائلا فأغنى، وقال الله تعالى له: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم، ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. وقال الله تعالى لحبيبه الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم محفوف بالعناية الإلهية والرعاية الربانية على مرتبة خصه الله تعالى بها لم ينلها غيره، ولذلك خاطبه بالخصوص فقال سبحانه: ألم يجدك يتيما فآوى الآيات، وقال له: فإنك بأعيننا الآية، وقال له: الذي يراك حين تقوم. كل ذلك بخطاب خاص. وإن كل عاقل إذا فكر في أمور سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصفاته وقضاياه وفي خلقه وخلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفيما وراء ذلك يشهد حقا أنه رسول الله حقا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقينا بلا شك ولا ريب. قال الإمام الغزالي رضي الله عنه: وكانوا يقولون هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما وصفه صاحبه أبو بكر رضي الله عنه: أمين مصطفى للخير يدعو كضوء البدر زايله الظلام. وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كأن الشمس تجري في وجهه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وروى الترمذي والبيهقي عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر قال: قلت للربيع بنت معوذ رضي الله عنها: صفي لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقالت: يا بني لو رأيته لرأيت الشمس طالعة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي ذلك يقول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر، أي بأنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال العلامة الشيخ محمد بن قاسم جسوس رحمه الله تعالى في شرحه على الشمائل الشريفة للإمام الترمذي قال: وما أحسن قول حسان رضي الله عنه في وصفه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قدم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورجع إلى قومه، أي وكانوا من المشركين، فقالوا لنا: صف لنا ما رأيت، وبذلوا له مالا على أن يهجو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما يناسب بغضهم فيه. فقال رضي الله عنه: لما نظرت إلى أنواره سطعت، وضعت من خيفتي كفي على بصري خوفا على بصري من حسن صورته، فلست أنظره إلا على قدري. الأنوار بدرج الهمزة للوزن، الأنوار من نوره في نوره غرقت، والوجه مثل طلوع الشمس والقمر، روح من النور في جسم من القمر كحلة نسجت في الأنجم الزهر. فقالوا: ما هذا؟ قال: هذا الذي رأيت. وعار على الرجل أن يصف الكذب، انتهى، أي عار على الرجل أن يصف وصفا كذبا مخالفا للواقع. ويرحم الله تعالى القائل في مدحه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بهرت بالحسن أهل الحسن فانبهروا حتى كأنهم في الحي ما ظهروا، وصرت قطب جمال فاستمد سنا من وجهك النيران الشمس والقمر. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تسليما، وعلينا معهم أجمعين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله العظيم. الوجه الثالث في قوله تعالى: قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. وإنما أنا نذير مبين، الإنذار هو التخويف والتحذير من أمر خطير مخيف. ولا ريب أن أعظم المخاوف والمتالف والمهالك هو عذاب الله تعالى، فإنه شديد كما قال تعالى: إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وقد تقدم في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الصفا، فجعل ينادي: يا بني فهر، يا بني عدي، لبطون قريش حتى اجتمعوا. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي أي جانب الصفا تريد أن تغير عليكم أي تباغتكم بالهجوم عليكم، أكنتم مصدقي؟ قالوا: أي كلهم نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. الحديث رواه الشيخان والترمذي. فهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم النذير المبين الذي بين كل شيء فيه خير للعباد، وحذر من كل شر، وما من شيء يقربهم من عذاب الله تعالى إلا بينه وحذر منه، وما من شيء يقربهم إلى الجنة وما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة إلا بينه لهم وحثهم عليه وهداهم إليه وأمرهم بالتمسك ونصح ووعظ وذكر وأنذر. جاء في الحديث عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش، يقول: صبحكم ومساكم، ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى، ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل